السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. بعد ما ذكر الإمام النووي رحمه الله بعض الآيات التي فيها الترغيب في التوبة، وكان قبل ذلك قد ذكر شروط التوبة وذكر شروطا ثلاثة باعتبار الأزمان المختلفة: الندم على ما مضى، الإقلاع في حاله، العزم على ألا يعود في المستقبل. وقال أن هذه هي شروط التوبة ثلاثة، وأضاف إليها رابعا إذا كانت في حق آدمي. ثم ذكر الآيات، وثم ذكر بعض الأحاديث التي فيها فضيلة التوبة أو الأمر بها أو أنها من هديه صلى الله عليه وسلم، أو أن الله، إلى أن ذكر الحديث في فرح الله عز وجل بتوبة التائب. أراد أن يشير إلى يعني شرطين من شروط التوبة لم تجري عادة العلماء بذكرهما في ذكر شروط التوبة. هما شرطين يعني ربما يكون لعلمهما ظنا، وبعض العلماء يذكرهما فيذكر شروط التوبة خمسة والسادس إذا كانت في حق الأدم. فوق الثلاثة اللي ذكرها الإمام النووي في مطلع الباب، شرط الإخلاص والذي أشار إليه أيضا الحديث التي فيها الأمر بالتوبة إلى الله: توبوا إلى الله، يا أيها الناس توبوا إلى الله، فقلنا في تنبيه على الإخلاص، وإذا شرط غير الثلاثة المذكورين. أيضا من الشروط أن تقع التوبة في زمن تقبل فيه التوبة، فلو حطيت ده شرط يبقى شرط خامس، يبقى شرط خامس غير، ويبقى السادس إذا كانت في حق آدمي، وهو شرط بلا شك، وإن لم تجري عادة العلماء في ذكره في ثنايا الكلام على شروط التوبة: أن تقع التوبة في زمن تصح فيه التوبة. وهذا له اعتبارين: اعتبار بالنسبة لعموم الخلق ورؤية الآيات الكبرى والمنصوص عليها في الحديث رؤية طلوع الشمس من مغربها، فمن رأى هذه العلامة الكبرى أغلق بالنسبة لهم جميعا باب التوبة. فهذا بالنسبة للعموم، عموم الخلق، يعني يغلق أمامهم باب التوبة حينما يعني يرون آية من الآيات الكبرى. وبالنسبة لكل شخص بعينه أو بنفسه فباب التوبة مفتوح ما لم يغرق. إذن الزمن الذي تقبل فيه التوبة هو كل الأزمان ما لم يغلق باب التوبة، ويغلق أمام جميع الخلق إن رأوا آية من الآيات الكبرى، ويغلق أمام كل إنسان متى يعني استيقن الموت. هل استيقن الموت يعني عاين ملك الموت، أم أنه أصبح ميؤوس من حياته، أم غير ذلك؟ هذه أمور يعني غير منصوص عليها في الحديث، وإنما ذكر الحديث الغرغرة وهو تردد الروح، وهذا معناها أنها قد صارفت على الخروج. فذكر حديث هذا الحديث وما بعده من حديث لبيان هذا الشرط، وهو شرط وقوع التوبة في زمن تقبل فيه التوبة، وبيان الحد الذي يعني يغلق في باب التوبة. فهذا الحديث في بيان أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. كيف تطلع الشمس من مغربها؟ هذا مما لم يعني يحدثنا الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بعلمه. وقد ذكرنا مرارا أن الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. الشرع عمره ما هيقول لك صدق إن واحد زائد واحد يساوي واحد، لأن هو الشرع قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكيف يعني يجعل الله عز وجل وجود الاختلاف والتضارب علامة على الكذب ثم يعني يأمرك بشيء مضطرب؟ والعياذ بالله، هذا لا يكون أبدا لا عقلا ولا شرعا. ولكن الشرع يأمرك بأن تصدق بأمور لا يطيقها عقلك، ومعظم الخلق لضعف إيمانهم يكذبوا بذلك. ولذا قال عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هو مش حاجة ما هيش مستحيلة عقلا، لكن هو يقول إزاي؟ هي دي بقى محك الإيمان. المؤمن يصدق بخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني المؤمن الصادق الإيمان لا يحتاج إلى براهين عقلية أخرى، ولكن إن وجد يعني أمور في عالم المحسوس تقرب شيء مما في الغيب، فهذا مما يحسن أن يضرب به المثل، أنه من باب النصيحة للمسلمين ومن باب تثبيت أفئدة من قد يتلاعب به الشيطان. قلنا مثلا يكثر في الكتاب والسنة تشبيه الموت بالنوم، وكثر من كلام من أهل العلم تشبيه عذاب القبر ونعيمه بما يراه الإنسان في منامه، وقد ينعم أو يعذب برؤية منامية ويقوم ويجد أثر هذا على بدنه أحيانا أو نحو هذا. وأيضا هذا خبر سيحصل في المستقبل الله أعلم به، ولكن يقولون مثلا أنه حصل في عالم المحسوس في كوكب المريخ، هو دي ظاهرة كونية رصدت أن كوكب المريخ حصل فيه بعض التغيرات، فحصل تباطؤ في سرعة دورانه حول نفسه إلى أن حصل توقف ثم عكس في اتجاه الدورة وفي سرعة دورانه حوالين الشمس حول نفسه، وحصل تباطؤ ثم حصل عكس في الاتجاه. هذه ظاهرة كونية رصدت، رصدت أو لم ترصد يعني نحن نقل بالحديث، لكن إن رصدت وجزم بها الناس وتكلموا بها نقول أن هذا مما يقرب به هذا الأمر الغيبي، وأن له نموذج في عالم المحسوس. وأن كان الأصل أن نحن نصدق بخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب قادر على أن يأمرها فتأتمر. ذلك الإنسان اللي يقعد يقول كيف، في الواقع ده نوع من أنواع يعني ضعف العقل، ناهيك عن كونه نوعا من أنواع ضعف الإيمان. ولكن كما نقول لو وجد نظير حسي لا بأس بضرب المثل به تثبيتا لأفئدة من لا يبلغ إيمانه هذا المبنى. ذلك يعني ونحن لا نجزم أن طلوع الشمس من مغربها في كوكب الأرض سيحصل لنفس الأسباب المادية، يعني أن هو يحصل تباطؤ في السرعة وتوقف وعكس للسرعة. طبعا الإنسان نقطة في هذا الكون الهائل ولا يعرف ما يدور فيه، يعني إيه بالضبط اللي نظام السماوية. نحن نقول أن الله تبارك وتعالى قال لها كوني على هذه الهيئة فكانت، كأسباب مادية بتبحث قد تصل إلى بعض النتائج القطعية وقد تصل إلى بعض النتائج الظنية، وكل هذا لا عند المؤمن يعني من باب يعني البحث في سنن الله الكونية، وإلا فهو يوقن بأن قدرة الله عز وجل أعظم وأشمل من هذا. وبالتالي ممكن يعني بلا يعني الله تعالى خلق قوى معينة أو هذا ما يظنه الناس حتى الآن من النظريات العلمية الموجودة، نظرية بتقول بالتجاذب بين الأجسام المادية وإن هذا التجاذب هذه القوى التجاذب والتنافر بترتبط بالكتلة وبالمسافة، يعني وارد جدا إن نتيجة أي تغير في العالم الخارجي تنعكس اتجاه الدورة كما حصل بالفعل. فهذه علامة ستحصل الله أعلم بها، لكن نقول لها نظير حصل ولها يعني تصور علمي لا نجزم به، ولكن هو أحد التصورات، يعني على الأقل مسألة مطروحة عند علماء الفقه. يقول الهلال فقه الحديث إثبات صفة اليد لله، إن الله يبسط يده بالليل، كما ذكرنا الآفة من معظم الكتب التي شرحت رياض الصالحين إن هم بيأولوا في الصفات، فحيجي هنا يعني يقولوا هذه كناية عن يعني أنه يقبل التوبة، وهذا يعني كون كما إن لازم لما العرب يقول لك أبسط يدك إلي، مش لازم يكون عايزك تعمل إيدك كده، أنا بتكلم على البشر، ممكن يقول لك أبسط يدك يكون قصده كناية عن شيء معين، لكن هذا لا يجوز إلا في حق من له يد حقيقي. وبالتالي هم يثبتوا لنا صفة اليد، يثبتوا يعني يقروا بدلالة النصوص على إثبات صفة اليد لله، وفعلا أحيانا يكون معناها يكون السياق يقتضي يلزم منه أمر معين أن هو هذا لقبول التوبة. يد الله فوق أيديهم، العرب تقول يدك معي لمن له يد حقيقية تستخدمها كناية عن المعاونة، لكن اللي ما يقولوش مثلا يقول لك له أياد علي، يعني له فضل علي، ما يقولوش الكلام ده للجمادات، ولا يقول لك يد المطر مثلا، لا يقولوا فضل المطر، انما يقولوا ايه يد يستخدمها في حق من له يد، من يتصف بانه له يد قد يستخدمها ويريد بها النعمه او يريد بها القدره، لكن ما ينفعش يستخدمها بهذا المعنى لمن ليس له يد ايه حقيقيه. ثم انها في مواطن كثيره تاتي بمعنى اليد الحقيقيه لا معنى لها الا ذلك، يعني ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، يبقى هنا إيه اليد الحقيقية، وإلا لا يمكن أن تثنى وهي مجاز أو كناية أو نحو هذا. فإذا عشان كده خطورة منهج الأشاعرة أنك ممكن تلاقي الكلام مستقيم هو، ولكن الإشكال في نفي الصفة، يثبت لوازمها وينفيها نفسها، مع إن أو أحيانا اللوازم دي بتبقى فاسدة بيضطر إليها عشان هو مش عايز يثبت الأصل، وساعات تبقى صحيحة، ولكن للأسف إن هو إيه لم يثبت الصفة، الواجب يثبت الصفة ويقول أن العرب تستخدم هذا السياق في المعنى الفلاني لا بأس، أحيانا يكون المعنى كده فعلا. يقول إثبات صفة اليد لله وأن له يدي طليقان بجلاله وكماله، هو أعلم بكيفيتها سبحانه وتعالى، ولذا يجب الإيمان بها وعدم السؤال عن كيفيتها كما هو مذهب السلف الصالح رضي الله عنه. ومن قال إنها كناية عن القدرة والتفضل فقد خالف المعقول والمنقول. وفيه أن رحمة الله وسعت كل شيء، وفيه من شروط قبول التوبة أن تكون في حالة التمكن في زمن يمكن فيه التوبة، وهو هنا ما لم تطلع الشمس من مغربها الذي هو من علامات الساعة الكبرى. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، هو في معنى الحديث الذي قبله. يقول فيه يقبل الله التوبة من عباده ويعفو عن السيئات إذا وقعت في حالة التمكن، ومن ذلك أن تقع من التائب قبل طلوع الشمس من مغربها. قال تعالى الحديث ذكر طلوع الشمس من مغربها، والآية ذكرت رؤية الآيات الكبرى عموما، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقل فحيث تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها كما جاء من حديث أبي هريرة عند البخاري. إذن هذا الحديث والذي قبله والذي بعد الذي بعده في قضية قبول التوبة ما لم تطلع الشمس المغرب. أما الحديث الذي بعده مباشرة ففيه بيان الزمن الذي تقبل فيه التوبة في حق كل إنسان بنفسه، ودي قضية مهمة. لذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن متى الساعة قال من مات فقد قامت قيامته، لأن الله تبارك وتعالى خوف العباد بالساعة وبأشراطها وبما يكون بين يديها من الأمور والأهوال. وهذا لأن بعض هذا الدين أمان، نحن نكلف بحمله وتبليغه حتى يعرفه كل الخلق. فأنت تقول طبعا أنا الآن أعيش في زمن بعيد عن أشراط الساعة لأن في ترتيب، أو بعيد عن قيام الساعة الكبرى لأن ذكرت علامات وأشراط وأحداث لم تظهر، إذن أنا بعيد عن الساعة الكبرى. وماذا يعنيك من شأنها؟ الشرع ذكر لك الساعة الكبرى وعلاماتها لكي تعرف أنها أن أمرها أمر عظيم، ولأنك معني بها حضرتها أم لم تحضرها. لأنك لو لم تحضر قيام نهاية الخلق وكنت وقت ذلك في قبرك فسوف تبعث، وإذا كان أمر هذه مبادئه فكيف به؟ يعني لما يكلمك على أشراط الساعة وما فيها من أهوال، دي مبادئ وبدايات الساعة، فكيف بها نفسها؟ إذن التدبر في أشراط الساعة يحصل للعبد به نوع عظيم من الرهبة منها، وإن لم يكن هو سوف يدركها أو يعيشها، فهي أمانة يحملها. هذا من جهة، وهي كما ذكرنا يعني نوع من أنواع الترهيب الشديد من هذا اليوم العظيم الذي مقدماته هي ما تعلم من أنواع الآيات والفتن العظيمة التي تمشك موج البحر، فما بالك بفتنة ذلك اليوم ذاته. الحكمة للشرع من أجلها أخبرنا بعلامات الساعة أو نحوها. لكن أما العبد فالذي يعنيه أنه بين كل نفس يتردد منه أنه قد تأتيه قيامته فينقطع عمله، فلا يعنيه بعد ذلك ويعني أمر الساعة الكبرى إنه متى مات انقطع عمله، فإن كان على عمل صالح فهو يعني قد فاز بفضل الله، وإن كان غير ذلك فما ينفع تأجيل الساعة الكبرى إنه يبقى عليها ساعة أو يبقى عليها ظهورا، هذا ما يعني لأنه قد انقطع عمله وما يستفيد من هذا الزمن. دائما الشرع ينبه الإنسان إلى أن ساعته، إلى أن قيامته يعني قريبة جدا منه، القيامة قيامته قريبة منه. ولذا أيضا إذا كان باب التوبة بيغلق عند رؤية الآيات الكبرى فكل عبد يغلق توبته ما لم يعني تقبل توبته ما لم يغرب. يقول عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرب. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الإمام النووي في المقدمة قال إن هو لا يذكر في هذا الكتاب إلا حديثا صحيحا، وبعدين هو هنا بيقول على الحديث ده حسن، وهذا الظاهر إن بعض العلماء بيتسامح في إطلاق وصف الصحة على كل أقسام المقبول سواء الصحيح لذاته أو لغيره، حسن لذاته أو الحسن لغيره. وعلى هذا جرى العلامة الألباني رحمه الله تعالى في جميع كتبه لما يقول صحيح الترغيب والترهيب، يبقى هو كل ما يصلح الاحتجاج به في كتاب الترغيب والترهيب وضعه في هذا الكتاب. يقول ضعيف الترغيب والترهيب، يبقى هو القسمة عنده ثنائية، صحيح وضعيف، ثنائية من حيث الإجمال، وإلا تفصيليا هو بيتكلم على الأقسام التي ذكرناها في المصطلح. يقول ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه الحلقوم، وهي حالة النزع، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض، وهو جعل الشراب في الفم ثم ترضيبه إلى أصل الحلقوم فلا يختلع، يعني يبقى استيقن الموت. وهذه قد تكون برؤية ملك الموت أو قد تكون بغير هذا، المهم أنه يستيقن أنه قد انقضى أجله. يقول فقه الحديث لا تقبل التوبة في حالة الغرغرة وهي حالة النزع. قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. قال عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. لأن البعد هو الموت، بل القرب الحياة والبعد الموت، هذا في لغة العرب. يقول قال مالك بن الريب يرثي نفسه، والقصيدة كأنه مات يعني، وفي رثاء نفسه يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانية، هذا هو مكان الموتى الذين بعدوا. يقول لذا لم يقبل الله تبارك وتعالى توبة فرعون عندما أدركه الغرق، لأن الغرق قد أدركه وقد غرغر فانقطعت التوبة. يقول ولذلك من شروط التوبة أن تقع من العبد قبل أن يصل إلى حالة لا تمكن الحياة بعدها عادة. يبقى هو ذكر حديثين في وجوب أن التوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها. الحديث هذا ده كما ذكرنا في انقطاع التوبة عامة لكل الخلق، وأما انقطاعها في حق كل شخص فما لم يغرغر. بقي حديث أيضا في أن الشمس، أن التوبة، باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، وإن كان أخره عن يعني الأحاديث التي في نفس معناه لطوله، ولأنه يعني هذا جزء يسير منه، حديث كان أشبه بمجلس مذاكرة بين أحد التابعين وأحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، سألوا في مسألة المسح على الخفين، سألوا في مسألة الحب والموالاة، سألوا في مسألة التوبة، أو ذكر له الصحابي كلام في التوبة، فكان منها هذا الحديث. ولذا يعني بعد ما ذكر الأحاديث المختصرة ذكر هذا بطول، وإن كان اللي يتعلق منه بالباب هنا هو نفس الجملة المختصرة التي وردت في حديث عبد الله بن عمر، وفي أن لا تقبل التوبة حينما تخرج الشمس من المغرب. يقول الإمام النووي رحمه الله عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت يعني صفوان رضي الله عنه، هذا يعني الحديث ده من الأحاديث الممتعة جدا، يعني ترى كيف كان مجالس الصحابة والتابعين يتجاذبون أطراف العلوم والنافعة. صفوان رضي الله عنه كأنه يعني شعر ابن زر رحمه الله يعني يأتي طالبا السؤال، فأراد أن يبشره أولا فسأله لكي يجيبه بهذه الإجابة، فهذا يعني أول جزء من الحديث، لأن الحديث في كلام كثير. فقال له إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت، يعني زر بن حبيش يقول، فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت أي كنت أنت يا صفوان امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراء أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت لنا، إذا صفوان رضي الله عنه ذكر له بشرى لطالب العلم، زر رضي الله عنه سأل السؤال الأول في مسألة المسح على الخفين، فلما أجابه، وهنا زر رحمه الله يسأل عن حجة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو زر بلغ ما يتعلق بالمسألة وسمع بها، بس عايز يتأكد هل هي قال من قال بها اجتهادا أم نصا، فهو جيب يسأل على جزئية محددة في المسألة، هل فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر له صفوان رضي الله عنه النص، فانتقل زر للسؤال في مسألة أخرى، يقول فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوتي هاء، فقلت له ويحك. القائل هو صفوان رضي الله عنه يقول للأعراب، صفوان بيحكي لزر رحمه الله يقول أن الأعرابي نادى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصوت الجهوري، فقلت أي صفوان، فقلت له ويحك اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا اغضض. قال الأعرابي، لأن الأعرابي كان هو السؤال عايز يسأله، قال المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا، هنا تداخلت الحكاية فصار الكلام محتمل إن صفوان رضي الله عنه هو لسه بيحكي الزر حكاية الأعرابي، وهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم، حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عام، أو يكون إن زر بيحكي إن صفوان رضي الله عنه حكاله على قصة الأعرابي وقعد يحكي له لغاية ما ذكر صفوان له هذا الباب. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام، هذا الباب قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. فهذا الحديث من يشهد، هو أحد الأحاديث التي فيها نفس المعنى في الأحاديث التي قبلها، وأحاديث طويل طبعا في أمور كثيرة تتعلق بغير الباب، يعني أدب التابعين مع الصحابة وشفقة الصحابة على التابعين وسعي المتعلم في السؤال عن مسائل العلم وسؤاله عن الدليل، وأن العالم لا يغضب متى سئل عن الدليل ويجيب بأوفى مما سئل، وأن المسح على الخفين يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى، وأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة حب المؤمنين، المرء مع من أحب من أشد أحاديث الترغيب في حب المؤمنين، وهو في نفس الوقت من أشد أحاديث الترهيب من بغض الكافرين. هذه من مواطن البلاغة والإيجاز، أنك تجد الصياغة تأتي بالطرفين معا ترغيبا وترهيبا، فلا يعني بدل ما تقول فضيلة حب المؤمنين ويعني عاقبة وسوء عاقبة حب الكافرين، المرء مع من أحب، اختر لنفسك من تحصر معه. ولذلك أيضا هذا روي من حديث أنس رضي الله عنه وقال فيه: فما فرحنا بشيء أكثر من فرحنا يومئذ. فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأحب أن أحصر معه. هو كانوا يسمعوا حاجة من الخير يفعلوها يفرحوا بها، سبب من أسباب الرحمة أن يشرع لهم عبادة من العبادات. أوسع حاجة أن يقول له حب من هو أعلى منزلة وشرفا وفضلا ممن هم مستيقنون أنهم لم يبلغوا منزلتهم وأنت تلحق به. طبعا ده أوسع من هذا من هذا كله في الفضل، ولذا فرحوا بها فرحا شديدا. الحديث أيضا فيه مسألة أن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد، يقبل توبة العباد ولا يغلق التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ونكتفي من ذلك. الله سبحانه وتعالى.